السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت زيارة رسمية إلى إيران تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المالكي القول في تصريحات أدلى بها الجمعة إن حكومته لن تسمح بأن يستخدم العراق قاعدة لتهديد دول الجوار. وأفادت قناة العالم الإخبارية الإيرانية بأن المالكي كرر في تصريحاته دعوة حكومته لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بمغادرة العراق، وأضاف أن العراق لن يجبرهم على الرحيل إلى إيران أو إلى دولة أخرى، لكنه سيترك لهم الاختيار. كما نقل عنه القول إن العراق لن يسمح لأي جهة إرهابية بالإضرار بعلاقاته مع حكومات الدول المجاورة. في أنباء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أعلن مصدر طبي فلسطيني وفاة أحد القياديين في حركة المقاومة الإسلامية حماس متأثرا بجروح أصيب بها فجر السبت في غارة جوية على حي شجاعية شرق غزة. وصرح المصدر بأن محمد الجمال هو أحد القادة المحليين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. هذا وقد أعلنت مصادر طبية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية أن 465 فلسطينيا على الأقل قتلوا في أكثر من 700 غارة على مواقع لحماس في إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أسبوع. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن الجيش والشرطة الإسرائيليين أن الفلسطينيين أطلقوا نحو 500 صاروخ من قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 4 قتلى في إسرائيل أحدهم جندي، بالإضافة إلى 12 جريحا منذ 27 من كانون الأول 2008. وفي واشنطن دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الأطراف المعنية كافة إلى الضغط على حماس لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ورد ذلك في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي تبث السبت ووزعها البيت الأبيض ليلة الجمعة. وقال بوش في كلمته إن الولايات المتحدة تقود الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار واحترامه بشكل تام. كما أوضح أنه على اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وفي دمشق حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حذر إسرائيل من أنها ستهزم إذا قامت بغزو قطاع غزة. من جهته قال المنسق الدولي الخاص لعملية سلام الشرق الأوسط روبرت سيري إن أي عملية برية إسرائيلية في غزة سوف تؤدي إلى المزيد من العنف، مطالبا بوقف المواجهات العسكرية. وأضاف في تصريحات أدلى بها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك:
نحن قلقون جدا من هذا الاحتمال، لأنه يعني دورة أخرى من العنف والمزيد من التصعيد في الصراع، وهذا يجب أن يتوقف.
نقل عن وزير الدفاع البولندي بوغدان كليتش قوله السبت إن بلاده قد ترسل بين 400 و600 جندي إضافي إلى أفغانستان، ليصل إجمالي عدد القوات البولندية هناك إلى ما بين 2000 و2200. يذكر أن بولندا تسلمت في تشرين الأول الماضي من القوات الأمريكية المسؤولية الأمنية في إقليم غزنة، الذي يعتبر من المناطق المضطربة في أفغانستان. في شيكاغو قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما السبت إن الاقتصاد المنهك في الولايات المتحدة يمكن أن يواجه مزيدا من التحديات، وحظ أعضاء الكونغرس على العمل بسرعة في شأن اقتراحات إنعاش الاقتصاد. وأضاف في كلمته الإذاعية الأسبوعية إن الأمريكيين يواجهون مع احتفالهم ببدء عام جديد تحديات عظيمة متنامية تهدد اقتصاد البلاد بحسب تعبيره. وصرح أوباما الذي يتولى السلطة في 20 من كانون الثاني الحالي بأنه سيجتمع الأسبوع المقبل في واشنطن مع الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. في هافانا قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو إن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يبدو إنسانا صادقا ومخلصا، ولكن انتخابه أثار ما وصفها بآمال مفرطة بأن الولايات المتحدة سوف تتغير على حد تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم نتعرف فيها على أهمية تعزيز الهوية الوطنية العراقية من وجهة نظر باحثين في جامعة الموصل، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار في الصحافة الكردية والأردنية، كما نزور دهوك لنتعرف على عدد الإصابات بمرض الثلاسيميا في المحافظة. وفي ختام هذه الساعة سنلتقي بالشاعر فلاح الدراجي ورحلة مع الأبوذيات والشعر الشعبي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، بالرغم من التحسن الأمني الذي شهده العراقيون بكل شرائحهم خلال عام 2008، إلا أن 17 صحفيا بضمنهم نقيب الصحفيين شهاب التميمي فقدوا أرواحهم في ذلك العام. هذا التطور الأمني برأي العديد من الكتاب والصحفيين دعم مناخ الحرية، حيث وصفه البعض بأنه الأفضل عربيا، ولكن شابه تراجع حضور الإعلام المستقل مقابل اتساع وتطور الإعلام الحزبي وانعدام البنية التشريعية للحريات الصحفية كتشكيل هيئة للإعلام والاتصال مقرونة بقانون لتنظيم العمل الصحفي. هذا ما أكده مستشار مرصد الحريات الصحفية الدكتور هاشم حسن. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير.
عام آخر يطويه الصحفيون العراقيون وهم يعملون في أخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم، وعلى الرغم من أن التحسن الأمني كان الحدث الأبرز في حياة الصحفيين حالهم حال بقية شرائح المجتمع العراقي، إلا أن المنظمات الصحفية الدولية ما تزال تؤكد ذلك التصنيف القاسي والمستند على ما شهده العراق من عمليات قتل حصدت أرواح 17 صحفيا في مقدمتهم نقيب الصحفيين السابق شهاب التميمي، غير أن هذا الرقم يبدو تطورا إيجابيا كبيرا إذا ما قرن بالعام 2007 الذي شهد مقتل 86 صحفيا. التطور الأمني دعم مناخ الحرية المتاح اليوم للصحفي العراقي، وهو المناخ الذي يصفه سكرتير تحرير صحيفة المؤتمر عبد الجبار العتابي بأنه الأفضل عربيا.
كان الصحفي العراقي أن يتحرش ثلاثين في سنة 2008 التي تسبب بها الأمن كثيرا، أصبح الصحفي العراقي يتجول في أي مكان ويحاور أي مسؤول ويتحدث عن أي سلبية بدون خوف ولا وجل. الصحفي العراقي يختلف عن الصحفي الدول العربية بأنه بإمكانه أن ينتقد المسؤولين الكبار من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء إلى أي مسؤول كان بدون أن يرص له جفن.
وبالاتجاه ذاته يرى الكاتب الصحفي في صحيفة المدى هادي مرعي أن خروج الصحفيين من دائرة الاستهداف المباشر هو أهم تطورات العام 2008.
التغيرات اللي حدثت في عام 2008 كانت على المستوى الأمني والسلامة الشخصية للصحفيين والإعلاميين العراقيين اللي خرجوا من دائرة العنف المسلح والتهديد المباشر إلى دائرة أخرى ومساحة أخرى.
لكن مرعي يؤاخذ على الصحفي العراقي عدم استثماره للظروف الإيجابية لتطوير قدراته ومهاراته الصحفية.
بصراحة الصحفيين العراقيين يعني هم لم يستثمروا الفرص الكثيرة المتاحة، هنالك نظرة عامة لدى أغلب الصحفيين العراقيين أن الصحافي هو وسيلة للارتزاق، لكن جانب التقني جانب الحرفي المهني ما كان هو يمثل الأولوية بالنسبة للصحفيين العراقيين حتى في سلوكهم العام ثقافتهم تعاطيهم مع المستجدات.
الإقرار بوجود مناخ إيجابي لحرية التعبير والعمل الصحفي شابته خلال العام 2008 أكثر من عقبة، أهمها تراجع حضور الإعلام المستقل مقابل اتساع وتطور الإعلام الحزبي. مستشار مرصد الحريات الصحفية الدكتور هاشم حسن يشير إلى ذلك.
هذه الحرية كانت مقيدة باتجاه التالي، أنه الصحافة المستقلة تقلص حجمها جدا، عدد الفضائيات المستقلة فعلا والصحف المستقلة تكاد تكون محدودة، وأصبحت هنالك صحافة حزبية يعني عقائدية ومؤدلجة، فمساحة الرأي الحر المستقل أصبحت من خلال هذه القنوات.
ويضيف حسن إلى قائمة المنغصات ما يسميه بانعدام البنية التحتية للحريات الصحفية.
للأسف أن هذه الحرية وصحة التعبير ما توفر لها بنية تحتية، وأقصد بذلك بنية تشريعية. فشل مجلس النواب خلال 2008 أن يقر بعض الاستحقاقات الدستورية المهمة جدا اللي هي ضمن المادة 108 تشكيل هيئة للإعلام والاتصال، وهذا كان يفترض أنه تكون مقرونة بقانون لتنظيم العمل الإعلامي.
وكانت انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين وما رافقها وتبعها من جدل واعتراضات ما تزال بعض فصولها تنظر أمام القضاء من الأحداث المهمة التي شهدها الوسط الصحفي عام 2008، بيد أن هذه الحادثة والكثير غيرها وضعت بالظل أمام ما حظيت به حادثة اعتداء أحد المراسلين على الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي كان يتحدث في ضيافة رئيس الوزراء نور المالكي، ليس فقط بسبب غرابتها وإنما بسبب تبنيها من قبل قطاعات واسعة من الإعلام العربي. ويرى عبد الجبار العتابي إن ما أثير حول الحادثة من ضجيج لا يتعلق بالحادثة نفسها،
لأنهم لا ينظرون إلى الإيجابيات المتحققة بالعراق، فالإيجابيات المتحققة بالعراق هم لا يريدونها، لذلك العرب حينما فرحوا بهذه الحادثة لأنها من العراق ولو أنها كانت من دولة أخرى لما التفتوا إليها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، واجهت الهوية الوطنية العراقية خاصة بعد أحداث عام 2003 تحديات حاولت التقليل من شأنها على حساب الهويات الفرعية، الأمر الذي أثار قلق مواطنين في الموصل إضافة إلى باحثين في جامعتها، حيث طالبوا بمنح المواطن دورا في عملية التحول الديمقراطي في العراق وضمان حقوق الإنسان في ظل الدستور، كما طرحوا مقترحا آخر لتعزيز فكرة المواطنة في العراق المعاصر عن طريق الاهتمام بالمناهج الدراسية في المدارس والجامعات لا سيما مادة التاريخ، مع تكثيف الاهتمام بمختلف جوانب حياة المواطنين المعيشية والخدمية.
على مر العصور كان التنوع في المجتمع العراقي حالة إيجابية تعكس عرى المواطنة والتأخي والمصالح المشتركة بين جميع المكونات، إلا أن الهوية الوطنية العراقية واجهت وخاصة بعد أحداث نيسان عام 2003 تحديات حاولت التقليل من شأنها على حساب الهويات الفرعية. باحثون في جامعة الموصل طالبوا بدور حكومي أكبر لتكريس وتفعيل المواطنة كهوية شخصية للمواطن العراقي بدل الهويات الأخرى. الباحث زياد النعيمي.
هناك دور تلعبه دولة من خلال إعطاء الدور الأكبر للمواطن في عملية صنع القرار، في عملية أخذ الرأي، في عملية قبول النقد، كذلك في عملية التحول الديمقراطي الذي تشهده الأنظمة عموما من خلال تفعيل دور حقوق الإنسان والعمل على عدم المساس بها، وبالتالي سوف يعزز المواطن دوره، أصبح له دور فعال وإيجابي في بناء الدولة والعمل بموجب الدستور احترام القوانين. إضافة إلى ذلك هناك دور يجب أن يقع على الفرد من خلال القيام بكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
لو عقدنا مقارنة حول مفهوم المواطنة قبل الأحداث 2003 وحاليا، كيف ترى هذا الموضوع؟
الاختلاف قد لا نتفق عليه وقد نتفق عليه، ولكن قد يحصل اختلاف وقد لا يحصل، وهذا أمر نسبي لا يمكن الإجابة عليه بصورة صريحة الآن.
فيما طرح الباحث الدكتور إبراهيم العلاف مقترحا آخر لتقوية فكرة المواطنة في العراق المعاصر عن طريق الاهتمام بالمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، لا سيما مادة التاريخ.
توقفت عند أهمية التاريخ كوسيلة وكأداة لتربية النشء الجديد، وكما هو معروف أن التاريخ يدرس في المدارس المتوسطة والابتدائية والإعدادية وفي الجامعة، ولهذا فالتاريخ هو مادة مهمة لأنها تعين الإنسان على فهم الحاضر وفهم الماضي وبالتالي التنبؤ للمستقبل. وكما هو معروف أن التاريخ هو تاريخ الحافز، نقصد بالتاريخ الحافز هو التاريخ الذي يقوي فكرة المواطنة وفكرة الوطن عند الناشئة وعند الإنسان بصورة عامة.
ومع تشجيعه للبحوث والدراسات الهادفة إلى تعزيز مفهوم المواطنة العراقية، إلا أن عضو البرلمان العراقي أسامة النجافي أشار إلى مشاريع وصفها بالخطيرة لتقسيم العراق على أساس الانتماءات الضيقة.
الهويات الفرعية لابد أن تحترم ولابد أن يحافظ على التراث والثقافة واللغة، ولكن ضمن الهوية العراقية العامة. ولكن تم بث مشروع خطير لتقسيم المجتمع العراقي على أساس الانتماءات الضيقة، تركوا الهوية الأساسية وانتقلوا الهويات الفرعية، مما سبب شروخ خطيرة في المجتمع العراقي واقتتال وصراع على السلطة وعلى الثروة وعلى الحدود، وهذه أدخلت البلد في مصير مجهول وخطير. الآن هناك رغبة حقيقية من جميع أطراف المجتمع العراقي المخلصين أنه يعود إلى الهوية العراقية ويترك الهويات الفرعية لهذه الفترة، لحين أن يتماسك الوطن ويتماسك المجتمع ونعود إلى تنمية الثقافات الفرعية. وكل من يسعى بهذا الاتجاه من بحوث علمية أو دراسات أو أطروحات هو يقدم خدمة وطنية مهمة، خصوصا في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق.
وبرغم كونها واجبا وطنيا على الجميع، فإن مشاركة المواطنين واندماجهم ضمن هوية عراقية واحدة لا تغفل هوياتهم الفرعية، يحقق وحسب مهتمين جهود لغرس وتنمية روح المواطنة لدى الأهالي وبإشراف مجلس وهيئة مختصة، مع زيادة الاهتمام بمختلف جوانب حياة المواطنين المعيشية وتفعيل مشاركتهم لا سيما في صنع القرار السياسي. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحيفة هواض الأسبوعية الأهلية الصادرة صباح يوم السبت نقرأ: الشيعة التركمان في كركوك يتظاهرون مطالبين بوقف القرار الصادر من الوقف السني لبناء جامع على أراضي 90، لأن تلك الأراضي بحسب عمار كهية رئيس مكتب تيار الإصلاح في كركوك عائدة إلى مواطنين يملكون السندات الأصولية. وتحت عنوان هوار تثبت بأدلة واضحة تورط شرطة تكريت تعاونها مع تنظيمات القاعدة، كتبت تقول: وفق الوثائق التي تم العثور عليها في أحد أوكار القاعدة يتبين علاقة قوية بين ما يسمى بدولة العراق الإسلامية وعدد من الضباط وشيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين. والهجوم الذي تعرض له مركز شرطة قلعة الرياش من ثمار هذا التعاون الذي استشهد فيه الرائد أحمد إبراهيم. وفق إحصائية نشرتها الصحيفة بلغ عدد القتلى في كركوك خلال عام 2008 214 شخصا وجرحي 722. لغرض توعية المواطنين للانتخابات جرى اجتماع موسع نظمته المفوضية العليا للانتخابات في كركوك، ونشرت الصحيفة التقرير الذي أصدرته نقابة صحفي كردستان حول الخروقات التي حدثت ضد الصحفيين خلال الستة أشهر الماضية. أوضاع معقوبة تسير نحو السيء، حيث جرت حملة اعتقالات شملت حتى عددا من المرشحين. وفي الملحق الأدبي لصحيفة كردستان نقرأ: هارولد بينتر الذي كان يعتبر شكسبير العصر رحل عنا تاركا ثروة أدبية قيمة، كما نشرت مختارات من شعر الكاتب العراقي الراحل فالجون بولد. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: الأسعار بدأت بالنسبة للبضائع تنخفض في كردستان نسبيا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم أن رئيس لجنة النزاهة النيابية اعتبر إقالة خالد العطية نائب رئيس المجلس من أبرز الإصلاحات في مجلس النواب، فيما رفض عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق أن يكون شريكا في مطلب إقالة المالكي والعطية. ودعا الشيخ صباح الساعدي إلى اتخاذ عدد من الخطوات لإصلاح البرلمان، مشددا على ضرورة إقالة الشيخ العطية كجزء من عملية الإصلاح. وقال الساعدي في تصريح للعرب اليوم أن العطية يقوم بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وتعطيل مشاريع القوانين. ومن جهته نفى الدليمي وجود مساحة برلمانية للإضاحة بحكومة المالكي، وقال إنه ليس هناك أي تآمر، الساحة السياسية في العراق تضج بالإشاعات وهناك خلافات كثيرة بين كل الكتل السياسية وكلها قد خرجت منها كتل أخرى، ونأمل أن يعمل الجميع من أجل حفظ العراق ووحدته. ورفض الدليمي دعوات إقالة الشيخ العطية من منصبه. وتقول صحيفة الرأي إن مدير منفذ ربيعة الحدودي قال إن مفرزة الجمارك في المنفذ ضبطت أمس حوالي 50 كيلوغراما من المخدرات كانت في طريقها إلى سوريا، وأضاف أن عناصر المفرزة ضبطوا في سيارة من طراز BMW 50 كيلوغراما من المخدرات موضبة داخل حوالي 100 كيس كان صاحبها يحاول الدخول إلى سوريا، ولم يحدد المصدر نوعية المخدرات مؤكدا إحالتها إلى المختبر لمعرفة نوعيتها بالضبط، وأشار إلى أن صاحب السيارة كان قادما من إقليم كردستان. ومن جهة أخرى أتلفت قوة تابعة للأمن الكردي مزرعة للقنب الهندي المستخدم في إنتاج حشيشة الكيف في منطقة سنجار. وتقول الدستور أنه صدر كتاب البيت البغدادي في فرانكفورت وباللغتين العربية والألمانية، وتضمن بانوراما تاريخية عامة للبيت البغدادي من حيث توزيع المكان وتحديد الأسس واختيار مكونات العمارة وتعيين أهداف الاستخدام وتطور فن العمارة من حيث الزخارف والنقوش والمقرنصات التي يتميز بها البيت البغدادي التقليدي. وبحسب إبراهيم الحيدري يتضمن الكتاب 4 فصول رئيسية تبحث في حضارة وادي الرافدين وقيام المراكز الحضرية، حيث تدل التقنيات الأثرية في مدينتي أور وبابل إلى أهم وأقدم المعالم الحضارية. صحيفة الغد التي تهتم في العادة أكثر من غيرها بالشأن العراقي انصرفت اليوم عن ذلك وركزت اهتمامها على أوضاع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أسبوع لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق. وأبرزت الغد أنباء المظاهرات الأردنية المتعاطفة مع القطاع والتي انطلقت مساء أمس في عمان وجمعت أكثر من 100,000 متظاهر سمحت لهم الحكومة بالاجتماع في أكبر استاد رياضي للتعبير عن مشاعرهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، شرعت وزارة الثقافة العراقية بتشكيل لجان رئيسة وفرعية لمتابعة ورعاية الرواد والمبدعين والمثقفين في مختلف صنوف المعرفة والإبداع، تنفيذا لتوصيات وتوجيهات مجلس النواب ومجلس الوزراء بضرورة تبني خطط لمتابعة شأن الرواد ومن كبار السن ومن المرضى من المثقفين في داخل العراق وخارج، بعد أن أصدرت قرارات بمنحهم رواتب محددة تصرف عن طريق وزارة الثقافة. هذا ما أكده وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود، مشيرا في الوقت ذاته إلى خطط تسعى لتنفيذها وزارته من أجل طبع نتاجات المبدعين. عماد جاسم والتفاصيل.
بعد أن صدرت قرارات من مجلس النواب بشأن رعاية المبدعين والرواد العراقيين في داخل وخارج البلد، وبعد أن وجه مجلس الوزراء بضرورة تبني خطط لدعم المثقفين وتسهيل عودة المغتربين منهم، شرعت وزارة الثقافة العراقية بتشكيل لجان لتنفيذ توصيات وتوجيهات مجلس النواب ومجلس الوزراء، مع أعداد خطط لهذا العام في تفقد أحوال الفنانين والأدباء والكتاب من كبار السن في داخل وخارج العراق وتحديد رواتب خاصة لهم. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة.
تعلم أن هناك قرارات بدأت بالفترة الأخيرة تصدر، صدرت الفترة الأخيرة تخص هؤلاء المبدعين من مجلس النواب، يشير إلى أو يحدد راتبا تقاعديا للمبدعين المتميزين الذين خدموا العراق في مجالات عديدة، منها الأدب وصنوف الإبداع الأخرى.
ووزارة الثقافة ماذا ستعمل بهذا الشأن لأجل محاولة معرفة ومتابعة قضية عودة المبدعين ومنحهم التخصيصات المالية؟
هناك لجان ستشكل لإحصاء ولجرد المبدعين المتميزين والذين هم بحاجة إلى مثل هذه الرعاية، لجان سوف تضم أشخاص خبراء لديهم خبرة ولديهم معرفة بهؤلاء المبدعين سواء من داخل الوزارة أو من خارج الوزارة.
الكثير يؤكد على أنه دار الشؤون الثقافية كانت مقصرة في الفترة الماضية في عملية طبع كتب المبدعين سواء في الخارج أو في الداخل، هل هنالك خطة جديدة لمحاولة طبع أعمال المبدعين العراقيين؟
يعني لدى المبدعين الحق حقيقة، لديهم الحق في أن يروا نتاجاتهم مطبوعة ومنشورة، كما أن لدى دار الشؤون الثقافية لديها مبرراتها ولديها مسوغاتها في ما يراه الآخرون أنه بطء أو قد يرونه نوع من التقصير. الحقيقة أن إمكانيات الدار إمكانيات محدودة، ومحدودة من الناحية الفنية وحتى من الناحية المالية، ولا يمكنها أن تستوعب الكثير من النتاجات في فترة محدودة، ولهذا يعتب الكثير من من الأدباء والمثقفين وأهل القلم على وزارة الثقافة وعلى دار الشؤون الثقافية. وقد لمسنا مثل هذه الشكوى أخيرا لدى الأدباء البصرة ومثقفيها، ولهم الحق في ذلك.
وهنالك من يرى بأن هناك محسوبيات في عملية طباعة الكتاب دون وضع أولويات مناسبة من قبل الوزارة في طبع الكتب.
عن حقيقة هناك لجنة تقييم تقيم الأعمال المقدمة إلى الوزارة وإلى دار الشؤون الثقافية. هذه اللجنة تضم يعني خيرة مثقفي العاصمة، يعني هناك رموز ثقافية معروفة في كل المجالات، مجالات الأدب والتاريخ والفلسفة، هؤلاء هم يمثلون خبراء في هذه اللجنة. أي عمل يقدم، أي منجز علمي أو أدبي يقدم لدار الشؤون الثقافية يعرض على هذه اللجنة ويتخذ القرار فيه بمنتهى الحياد ومنتهى الموضوعية.
كان هذا السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أشارت إحصاءات طبية في محافظة دهوك إلى وجود أكثر من 600 شخص مصاب بمرض الثلاسيميا سجلت في عام 2008، أغلبهم من مناطق خارج المحافظة، خاصة من سنجار والشيخان وتل العفر والقوش، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعاشية التي يعيشها سكان تلك المناطق. هذا ما أشار إليه مدير مركز الثلاسيميا في المحافظة الدكتور راجي سليمان، الذي أكد أيضا أنهم بحاجة إلى بناء مستشفى خاص بمرضى الثلاسيميا للتخفيف من معاناة تنقل المرضى من مركز طبي إلى آخر. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
تزايد عدد مرضى الثلاسيميا في محافظة دهوك في العام 2008. الدكتور راجي سليمان مدير مركز الثلاسيميا بيّن أن معدل الوفيات من هؤلاء المرضى هو 8 أشخاص سنويا.
عدد المرضى حاليا بالنسبة للمركز تجاوز 600 مريض، يشمل هذا مرضى الثلاسيميا اللي هم حوالي 350 مريض، وفقر دم منجلي 170 مريض، وبعض المرضى يحملون المرضين مع البعض حوالي 70 إلى 80، والباقي حوالي 10 إلى 30-40 مريض متفرقة ألف ثلاسيميا، ثلاسيميا صغرى. معدل الوفيات بالنسبة للمرضى عندنا حوالي 6 إلى 8 بالسنة. عندنا كثير منهم هم نازحين، حوالي يعني 100 إلى 150 مريض هم مو فقط نازحين جايين لدهوك، بعضهم هكذا، بعضهم لا من مكانهم من مكان سكنهم يتحملون مشقة السفر يجون لهنا يستلمون دم أو يستلمون علاج لظروف أمنية، لظروف تعرف يعني عندنا أخوة اليزيديين بعضهم ظروفهم تعرفون يعني أحيانا يحاول يجي من سنجار من تل عفار من القوش من تل كيف ظروف أمنية ما يقدر يروح على غير مناطق يجي هنا.
سليمان أكد أنهم بحاجة إلى تغيير المركز إلى مستشفى خاص بمرضى الثلاسيميا، وذلك لكي لا يضطر المريض إلى التنقل من مستشفى إلى آخر.
المرضى منهم اللي يحتاجون إلى رقود بدل ما يفترون غير مستشفى، يعني يدخل يومين على طبيب ويوم، بحين أنه إذا هذا المركز يتحول إلى مستشفى أنه نستفيد.
من جهتها بيّنت الصيدلانية جنان جميل،
بالنسبة للأدوية الحمد لله موقفنا جيد من الأدوية، بس عندنا علاج واحد الهيدروكسيوريا، فالعلاج مهم بالنسبة للمرضى مالتنا، وعندنا ببرنامج ياخذوا شهريا المرضى، ونتمنى أن يتوفر هذا العلاج، حاولنا بكل الوسائل ما يعني ما قدرنا نوفره، وهذا مبلغ غالي يعني مكلف بالنسبة للمريض ما يستطيع يشتري من السوق.
يعني هاي الأدوية من وين كانت تجي؟
تجينا من بغداد كانت هاي الأدوية، وهسه حاليا ما تتوفر.
يعني ايش قد صار لها متوقف؟
تقريبا شهرين صار لها متوقفة.
سحر فاروق التي كانت تبدو عليها أعراض المرض قدمت مع والدتها من الموصل، بيّنت أنها تقوم بزيارة هذا المركز شهريا.
عمري 25 سنة 2006 جينا هنا.
خصوصا يعني العلاجات اللي تاخذينها هنا أنا شو تشوفي؟
والله زينة.
من وين جيتي انت؟
من حي البلدية
بالموصل. أما والدة سحر التي كانت ترافقها فقد بيّنت لنا أنهم اضطروا إلى المجيء إلى دهوك لأن الظروف الأمنية غير جيدة في الموصل.
بلا والله كان اكو علاجات، بس نحن جاي هنا على مود كان ظروف الأمنية كان ما هلقت ما طيب. اي والله
هسه العلاجات شلون تدبرون العلاجات؟
والله زين الحمد لله ندبر.
يعني تشترون الأدوية لو هنا يعني.
لا والله من المستشفى ينطونه.
ولأن غالبية مرضى الثلاسيميا هم من الطبقة الفقيرة، فإن حكومة إقليم كردستان قد خصصت مبلغ 150 ألف دينار شهريا لكل مريض. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فالح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر.
أنت تغير يا طير، بعدك ما طرت ما طرت، شوف سرعة
حلقة خاصة عن الشاعر محمد رحيم الطاهي. قيل في الشاعر محمد رحيم كلام ربما لم يقال في شاعر آخر، فقد حصد الثناء والإعجاب من كبار الشعراء العراقيين، كما حصل على الإعجاب الكبير من الجمهور العراقي أيضا، ذلك الجمهور الذي أطلع على قصائده الجميلة واستمع إلى أنينه وأوجاعه. فقد قال عنه الشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع: إنه شاعر متمكن، استطاع أن يبلور كل معطيات القصيدة وخاصة القصيدة الغزلية، فطار في أجنحة ملأت الفضاءات ولكنها بقيت تلامس الأرض التي تعيش فوقها. وهو شاعر يبحث في كهوف الروح عن شيء افتقده الآخرون، وبذلك شكل مع جيله المتناغم خطوات باهرة في عالم فسيح يسكن إليه، كما تحدث عنه الشعراء أسعد الغريري وحسن الخزاعي وعلي جبار عطية. وكتب فالح الدراجي مقدمة لديوانه الأخير الذي أسماه غزليات. أعزائي المستمعين، إليكم واحدة من قصائد ديوان غزليات للشاعر محمد رحيم الطاهي. إذا ما حبك انتي شلون أحب الناس، يا أول غرام بزغري وبكبري، وإذا ما شوفك انتي شلون أشوف الناس، وأنا بغير شوفك بقصر نظري، حبيتك سهر ويامي غابت ليل، وبس وياك أسهر يا بعد عمري، إذا مو إلك أكتب ما أحس بالشوك، وانا العلمودك اكتب بشعري، جربتك هواي وشفت تشوف الناس يا أول حبيبة تحملت قهري. اسأليني بحياتش قد تمر نسوان، ليش انت الوحيدة الباقية في فكري؟ وسأليني بحياتش بيها من هموم، ليش أنا من أشوفك يطفى كل جمري؟ تخفى عيون يا ما ويا أجمل محطة اللي بيها قلب ارتاح، يا نهر الحنان وبالقلب يجري. تخفى عيون يا ما ويا منامة ناس، وانا ويا الاشواق وملتهب سهري. اقرب من اشوفك واحترق مرات، احس من بعيدة ويختنق صدري. ويمر طيفك هوى واحتار شم منين، يمر طيفك يمر طيفك هوى واحتار شم منين، وشكو احلى يا عمر من الهوى العذري. وتسأليني احبك، اي نعم والله، بس ليش انا احبك صدقي ما ادري والله. فلا
ما عشت خال البال، ما عشت خال البال من غيرك انا، من غيرك انا. ومن القلوب لو شال، من القلوب لو شال، انت بمكان، انت بمكان. يا نورة بعجل تنسين يا نورة وانت سنين، ليش بعجل تنسين يا نورة وانت سنين، يا نورة
أبو ذية
وأبو ذية.
شروي بصفحة كتاب شملها تنوح أهل الهوى، شتقصد شملها لو ان بالنوح يتلايم شملها نحت، وانا المراضع تهزبيه. يلوم المادر بالروح شبهه على البحشا ينار الهجر، شبهه بلائي بس بلائي، وبشبهه الضرر مسنو عذول يلوم بيه. الك جمعة دموع العين منصاب، الك مأتم حزن بحشاي، من صاب لك سهم الدهر بالقلب، من صاب لك صوب لكن السهم بيه. بويا زماني زماني والدهر وياي شفته، جف خلي وبعد هيهات شفته، عليل دواي لو رشفيت شفته، أطيبا والمرامي حصل ليه. سولف للي ناشدني وشرواي، خسرت من بيعة أحبابي وشرواي، تداخل بينا هلواشي وشرواي، حصل بيد اللي يريده وفتك بيه. سكب دمعي دمى مغير على الوان، شطر بفياض من عيني على الوان، أبي واحد يجابلني على الون، مصاب يكون مثل الصار بيه.
أقول لك وين هالغيب سنو بالحلم منسية، يا مايل فرق كل مايل فرق بالعشج عاري، وش الهجرة كله مقدر، وش الهجرة كله مقدر،
شتلنا من العشق ما اشتال دنينا وش الهجرك يا المقذل شتنا من العشق مشتل شتنا الهيل والصندل دمع نيلي وسعد أسود ترف أنت ولا سعد ولا مامش ولا أسود حساب زكيتك بروحي حساب يا بعد روحي حساب زكيتك بروحي حساب العمر ما ور.
ويعود الشاعر محمد رحيم الطائي مرة أخرى في قصيدة سفرة ذيب بهذه الواقعة القصصية التي صورها على شكل شعري جميل. إليكم قصيدة سفرة الذيب للشاعر محمد رحيم الطائي. العود 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 من يحترق يبكي بدمع سكته بس يجو من يلزم دمعات سانته وياك لا يا زمن ترست جود الصبر بس انت شققته قالوا لي لا تأمنه غدار طبع الوقت حسدوني قلت وحجه ومو أنا جربته وجازفت جازفت جازفتنا بعشرتك ذيب ولقال بشر ما واحد يأمنه عديت ربع الدرب واضحك واقول انجزت والدرب خلصته وعديت نص الدرب خوفوني قلت بشقة وصدقوني ما خفته انا خوفني خوفني قلت بشقة وصدقوني ما خفته ومشيت كل ثقة خاويته وتأكدت لا عافني نص الدرب ولا بالثلث عفته ومسد على دفتي أمني من الخطر قال اطمئن انت وقبل النهاية بشبر حمر عيونه علي غلست قلت انتهت كني ولا شفته شفته ابتسم لي افرحت بس دكه بيه واسف عضيت اصبع ندم ليش انا رافقته بس دكه بيه واسف عضيت اصبع ندم ليش انا رافقته اي ليش انا رافقته
اسألي قلب الوكيل سامع عيوني شبعتي ما تنطفيش ما يلوموني اسألي قلب الوكيل سامع عيوني شبعتي ما تنطفيش ما يلوموني ولو يسمعوني هلي هل يسمعوني وانتحوني أفضلي وما يبعدوني ولو يسمعوني هلي هل يسمعوني
Yeah.
إلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع، آملين أن نلتقي بكم مرة أخرى على ضفاف الحب والمودة والأغنيات. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعيها الأعزاء لترشيح شخصية عام 2008 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، شخصية تركت بصمة مميزة في ذاكرتكم استحقت بها أن تكون شخصية عام 2008.
يمكنكم إرسال اسم الشخصية برسالة صوتية أو مكتوبة إلى موبايل الإذاعة رقم 077-044-25-77-0. كل عام والعراق والعراقيون بألف ألف خير.